مستمعنا الكريم، إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبلها،
والمسألة مجمع عليها كما قلت لك في السؤال الماضي، لا خلاف في بين الأمة. ويقولون السبب إنهم يدلون الميت بأنثى فقط، وقلت سابقا هنا، ولهذا جعلوا ذوي الأرحام، من يورث ذوي الأرحام، جعلوا ذوي الأرحام لا يفضل ذكرهم أنثى، أي لا يفضل الذكر على الأنثى في ذوي الأرحام. مثلا إذا كان عندهم ورث ميتا أولاد بنت، أولاد بنت عند بعضهم المال بينهم بالسوية، لا فضل لذكر على الأنثى. نعم. بل الأنثى لا تبث. أولاد المعتقة، تسألنا أولاد المعتقة إنما يرث الذكور، وقد سبق أن قلنا والمعتقة وعصبتها بالنفس، وقد أخذت العصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وإنما يرث من عصبة الولاء، عصبة المعتق والمعتقة، العصبة بالنفس فقط. بنت المعتقة عصبة بالغير، لا عصبة بنفسها. نعم، هل من سؤال؟ طيب، نبدأ الآن من حيث انتهينا إليه. كنا في باب الحج، وقلنا هذا الباب أخطر باب في هذا العلم، ومن لم يتقن تمام الإتقان باب الحج فلا يقسم تركة ميت. قلنا وعندما يعقد العلماء باب الحج يريدون بذلك الحجب بالشخص، أما الحجب بالوصف فقد فهمناه في الموانع، موانع الإرث، اتصاف الوارث بأحد الأوصاف الثلاثة: كونه رقيق، كونه قاتل، أو كونه مخالفا لدين الميت. والحجب بالشخص إما حجب حرمان، كنا انتهينا من حجب الحرمان وقواعد حجب الحرمان أمس، وباختصار ما قلنا أمس أن حجب الحرمان مبني على قواعد، يمكن نقول الأولى أن كل من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة، إلا أولاد الأم، أي الإخوة من الأم إجماعا، وإلا الجدة من قبل الأب وآبائه عند الحنابلة. فعند الحنابلة الأب وأباه لا يحجبون الجدة من قبلهم. القاعدة الثانية: كل ذكر أدلى بأنثى. إذا وجدنا أن ذكر واسطته إلى الميت أنثى، نقطع أنه ليس بوارث، ويستثنى من هذا أولاد الأم. الذكر من أولاد الأم، أي ابن الأم، ابن أم الميت، وكذلك يستثنى العصبة، عصبة المعتقة. القاعدة الثالثة: الفروع لا يحجبهم إلا الفروع، فلا يحجب الفروع لا أصل ولا حواش. وقد فهمنا من قبل أن القرابة ثلاثة أقسام: فروع وأصول وحواش. فالفروع لا يحجبهم إلا الفروع، أي حجب حرمان، لازلنا في حجب حرمان. ثم يتفرع عن هذه القاعدة أن كل ذكر من الفروع يحجب جميع الفروع إذا كانوا أنزل منه، إذا كانوا أنزل منه. وإذا كانوا في درجته، قد فهمنا في باب التعصيب أنهم يشتركون بالإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. وقلنا الأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الحواشي. لا أخطأت، الأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الفروع، تلك غلطة طبيعية. الأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الفروع، يعني في القاعدة الفروع لا يحجبهم إلا الفروع. ثم قلنا الأصول لا يحجبهم إلا الأصول، فلا يأتي أحد يقول إن الفرع الفلاني حجب الأصل، حجب حرمان، أو أحد من الحاشية حجب أصلا ذكرا كان أنثى، أي أم أو أب أو من على منهما، أن يحجب بسبب فرع أو حاشية. لا، الأصول لا يحجبهم إلا الأصول. ثم يتفرع عن هذه القاعدة: الذكر من الأصول لا يحجبهم إلا ذكور. فالأم مثلا لا تحجب الجد ولو كان بعيدا ولو كان عاليا. والفرع الثاني من هذه القاعدة: الأنثى من الفروع لا يحجبهم، لا، الأنثى من الأصول، اليوم الغلطات المطبعية كثيرة ما ندرس، الأنثى من الأصول أي الأم والجدات لا يحجبهن إلا الأنثى من الأصول. ويستثنى من هذه القاعدة عند غير الحنابلة، عند الشافعية والمالكية والأحناف: الأب وآباؤه كما تقدم يحجبون الجدة من قبلهم، الجدة المدلية بأحد منهم. ثم الحواشي، لا، الحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي، هذا ما كتبته، الحواشي يحجبهم الفروع والأصول والحواشي. يتفرع عن هذا: كل ذكر من الفروع يحجب الحواشي جميعا. مرة أخرى: الحواشي الإخوة وبنوهم والعمة وبنوهم، هؤلاء المراد بالحواشي، الإخوة وبنوهم والعمومة وبنوهم. فإذا ذكر، إذا وجد ذكر من الفروع حجب جميع الحواشف، لا إرث لأحد من الحواشف. إذا وجد ابن بن النازل ولا شيء لا للإخوة لا شقة ولا لغيره ولا لبنيه، وكذلك الأعمام لا شقة ولا لغيرهم ولا لبنيه من العموم. ثم قلنا كل الأنثى من الفروع لا تحجب أحدا من الحواشف. الأنثى من الفروع أي البنت بنت الابن لا تحجب أحدا من الحواشف إلا الإخوة، إلا إيه؟ الإخ من الأم. إذا وجدت بنت ابن ولو نازلة فلا شيء للإخوة من الأم إجماعا. الذكر من الأصول، الفرع الثالث من القاعدة، الذكر من الأصول يحجب الحواشي جميعا إلا عند من يورث الإخوة الأشقاء ولأب مع الجد، فهم يورثون الإخوة الأشقاء ولأب مع الجد، وتوريث الإخوة الأشقاء ولأب مع الجد بعيد عن العقل والنقل والقياس، كما قال ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. ثم قلنا الفرع الرابع، الأنثى من الأصول أي الأم أو الجدة، هؤلاء الإناث الأصول لا يحجبنا أحدا من الحواشي حجب حرمان. ثم قلنا الفرع الخامس، الفرد من الحاشية. إذا كان وارثا بالتعصيب، الفرد من الحاشية أي من الأخوة والعمومة، إذا كان وارثا بالتعصيب، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى، حجب من دونه من الحواشي جهة أو قربا أو قوة. وقد بينتم الجهات في باب التعصيب، بنوة أبوة أخوة عمومة وذي الولادة. فإذا كان أحد يرث بالتعصيب يا بالفرد من الحواشي فعند ذلك ذلك الفرد ذكرا كان أو أنثى يحجب جميع من دونه جهة أو قربا أو قوة. وبعد ذلك ننتقل إلى الحج بالشخص النوع الثاني منه، وهو حجب نقصان. كنا إلى الآن في حجب حرمان. النوع الثاني حجب نقصان، والحج هذا أي حجب نقصان ينقسم إلى قسمين، حجب لازدحام، حجب لازدحام القسم الثاني حجب الانتقال، يسمونه حجب ازدحام، حجب انتقال باللام. والازدحام في ثلاث مواقف: ازدحام في فرض، ازدحام في تعصيب، ازدحام في عول. ولسه ما درسنا العول، وياتينا العول قريبا ان شاء الله. والازدحام في فرض، وذلك في كل فرض يشترك فيه عدد من الورثه. كذوات الثلثين، فالثلثان لاثنتين منهن فأكثر، وإذا كنا عددا بنات عدد أو بنات ابن عدد أو أخوات شقائق عدد أو أخوات من الأب عدد، فعندما يزدحمن في الثلثين ينقص نصيب كل واحدة منهن، فيحصل حجب نقصان بسبب الازدحام في هذا الفرض. وكذلك أولاد الأم إذا تعددوا في الثلث، وكذلك الجدات إذا تعددن في السدس، وكذلك الزوجات في الربع والثمن. وكذلك بنات الابن والاخوات من الاب اذا تعددن في ارث السدس تكملة الثلثين. هذا الازدحام في الفرض. والازدحام في تعصيب اوضح من هذا: كل جماعة اذا تعددوا في إرث تعصيب بسبب التعدد ينقص نصيب كل واحد منه، كما إذا ترك الميت عشرات الأولاد فبسبب تعددهم ربما كان نصيب واحد منهم أقل من نصيب صاحب السدس أو الثمن. الأولاد جميعا، الأبناء والأولاد، وكذلك أولاد الأولاد، وكذلك جميع من يرث بالتعصيب إذا كان من الإمكان أن يتعددوا، ولا مانع أن يتعدد العصبة جميعا إلا الأب والجد، فلا يشترك مع الأب أب آخر ولا مع الجد جد آخر. أما غير الأب والجد أي الأولاد وأولاد الأبناء الإخوة أشقاء لأب وأبناء الإخوة، والأعمام الأشقاء لأب وأبناؤهم، وكذلك المعتقون إذا اشتركتم أنتم عشرة واشتريتم عبدا واعتقتموه فكلكم العشرة معتقوه، وتشتركون في إرث ماله، فعند ذلك ينقص نصيب كل واحد منه. هذا هو الازدحام الثاني، الازدحام في العصيب. والازدحام الثالث ازدحام في عول، والعول لما يدرس أحد منكم الآن، ما درسنا إلى الآن، وإن شاء الله عن قريب ندرس العون، وهو أن تتكاثر الفروض تحت أصل في مسألة أو في ورثة ميت. أهل الفروض الذين أعطاهم الله بنص كتابه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته يكثرون على الأصل. مثلا إذا مات ميت، امرأة ماتت وتركت زوجها، وبنتيها، وأمها، وأباها، فلزوجها ربع المال، ولبنتيها ثلث المال بنص كتاب الله، ولزوج كذلك بنص كتاب الله، ولأمها سدس المال بنص كتاب الله، ولأبيها سدس المال بنص كتاب الله. وهل في شيء أكثر من الثلثين والسدسين؟ أو مثلا ماتت امرأة وتركت زوجها وشقيقتيها لزوج نصف المال، وللشقيقتين ثلثان، وهل في التفاحة غير نصفين؟ ما يمكن في التفاحة، إذا أخذت من التفاحة نصف التفاحة هل يبقى في التفاحة ثلث التفاح؟ لم يبق إلا نصف الآخر. ولكن الميتة تركت زوجها وشقيقتيها بنص كتاب الله ثلثان، وللزوج بنص كتاب الله النصف. طيب، وإن تركت مع الشقيقتين عددا من إخوتها من الأم فلهم بنص كتاب الله الثلث، وإن تركت معه لا أيضا أمها لها سدس المال. فماذا نعمل؟ الأم تقول بنص كتاب الله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أنتم الإخوة الشقيقتان والإخوة من الإخوة، أنا لي السدس بنص كتاب الله، ولشقيقتين في نص كتاب الله، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان في آخر سورة النساء. وللإخوة من الأب بعد نصيب الزوج والزوجة بين الله، وإن كان رجل يورث كلالة ولو أخ أو أخت إلى آخر ما قال. وللإخوة من الأم الثلث في نص كتاب الله. إذن الزوج لا بد أن يأخذ نصفا، والشقيقة لا بد أن، أو الشقيقتان لا بد أن تأخذ الثلثين، ولا بد الإخوة من الأم يأخذ ثلث المال، ولا بد الأم تأخذ سدس المال. ولكن من أين أتي؟ وعند ذلك كما أشار عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عندما عرضت مسألة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل نعمل بينهم كما نعمل بين الغرماء أو الدائنين؟ إذا مات ميت وترك دينا، ترك 6000 ريال كما أقول دائما، بعنا حتى سروالا ما حصلنا إلى 6000، والذين يطالبونه يطالبون 10000. أخذ من هذا 3000، وأخذ من آخر 4000، وأخذ من آخر 2000، وأخذ من آخر 1000. كم؟ 4 و3 7 و2 9، و1000 10000. إن كان مفلسا حجر عليه أو مات ولم يترك إلا 6000. وهل لنا أن نبيع عظامه، ننبش قبره ونبيع عظامه؟ ما يمكن، ما في إلا 6000. جمعنا تبرعات وبعنا كل ما يملك، وجدنا 6000. والدائنون يطالبون ب10000. صاحب 3000 يقول لا بد أن أخذ 3000 حق، وصاحب 4000 يقول لا بد أن أخذ 4000 حق، وصاحب 2000 يقول لا بد أن تعطوني 2000، وصاحب 1000 يقول لا بد أن تعطوني 1000. ماذا نفعل؟ عند ذلك نقسم الموجود بينهم محاصصة. يدرك النقص على الجميع، ونقول ما مجموع الدين؟ 10. نقسم الدين 10 أقسام، نقسم 6000 إلى 10، نقسم على 10. وإذا قسمنا 6000 على 10 نحصل إيه؟ 600، ولا لا؟ 6000 إذا قسمنا على 10 600. ونقول لصاحب 3000 خذ 600 3 مرات، ونعطيه كم؟ 1800. ولصاحب 4000 نقول له خذ 600 4 مرات، 2400. وصاحب 2000 خذ 600 مرتين، 1200. وصاحب 1000 خذ 600 مرة، 600. وهكذا العمل. فعند ذلك نقسم التركة أعشارا لا أسداسا. ونعطي للزوج 3 من 10، وللشقيقتين 4 من 10، وللإخوة من الأم 2 من 10، وللأم 1 من 10. وهذا هو العول الذي سندرسه إن شاء الله فيما بعد. بسبب هذا العول، الازدحام في العول، ينقص نصيب كل واحد منهم، ينقص نصيب كل واحد منهم، وهذا نوع من الحجب النقصان، أي من حجب النقصان. ثم النوع الثاني من حجب النقصان نقص يلحق الوارث بسبب انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه، أو من فرض إلى تعصيب أقل منه، أو من انتقاله من تعصيب إلى فرض أقل منه، أو من تعصيب إلى فرض أقل منه. فانتقال الإنسان من فرض إلى فرض أقل منه هذا في حق كل من له فرضان، مثل الأم إما ترث الثلث كما درستم، أو ترث السدس، فهو حجم نقص بسبب الانتقال من فرض إلى فرض أقل منه. كذلك الزوجة من الربع إلى الثمن، وكذلك الزوج من النصف إلى الربع، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، أو انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. كما تنتقل ذوات النصف، البنت أو بنت الابن أو الشقيقة أو الأخت من الأب، إذا ورثت بالفرض وردة النصر كما درسنا في أصحاب النصر. وإذا انتقلت إلى فرض بالغير إلى تعصيب بالغير إلى تعصيب بالغير، أي إذا كانت الشقيقة مع أخ شقيق، أو البنت مع الابن، أو بنت الابن مع ابن الابن، أو الأخت من الأب مع الأخ من الأب، فهي تأخذ مع معصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. فعند ذلك تنتقل من فرض النصف وعلى أقل تقدير إلى ثلث المال إذا كان معها معصب واحد، وإذا كثر كان النقص أشد أو أكثر. هذا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، أو انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. هذا في حق الأب وآبائه، تعصيب إذا انفرد الأب أو الجد أخذ المال كله، ولكن إذا انتقل إلى الفرض ينتقل كل منهم إلى السدس، الأب وآباء، فينتقلون من تعصيب إلى فرض أقل من ذلك التعصيب، أو انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل، وذلك عندما تنتقل الأخوات من التعصيب مع الغير إلى التعصيب بالغير. فإذا كانت شقيقة مع بنت أخذت نصف المال تعصيبا، وكذلك إذا كانت أخت من الأب مع بنت أي مع فرع أنثى أخذت النصف تعصيبا، وإذا كانت الشقيقة مع أخ شقيق تنتقل إلى تعصيب بالغير بعد أن كانت ترث بتعصيب مع الغير. فينقص إرثها إذا كانت ترث بتعصيب بالغير، وهذه خلاصة ما في باب الحد. وبهذا انتهى علم الفرائض. الآن استوعبتم علم الفرائض فقها، بقي النزول الميداني. الآن تسلحتم، الآن بعد هذا الآن ستساقون إلى الميدان لتباشروا المعركة. وبعد الآن إن شاء الله ننتقل، أنا أنتقل الكرسي إلى السبورة، ولا بد أن ننتقل وسنباشر المعركة إن شاء الله، وذلك ابتداء من باب الحساب، التعصيل والتصحيح ثم المناسخات وما بعدها من الأبواب. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأسئلة، إذا كان أحد عنده سؤال فيما مضى قلنا إننا انتهينا من علم الفرائض باختصار، وهل عندكم من سؤال مما تقدم؟ نعم، ارفع صوتك. إذا اجتمع بنتان مع بنت الابن، مو سئلت هذا أمس وأجبت. إذا اجتمع عدد مع عدد من البنات بنت ابن، فعندئذ لا فرض لبنت الابن، لا فرض لبنت الابن، لأن الله جعل لإناث الفروع، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الآية عامة في جميع إناث الفروع، فليس لإناث الفروع إلا ثلث المال. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى على أن من كان أولى رحما يقدم على من دونه، أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فعند ذلك لا فرض لبنت الابن، إنما بقي التعصيب. فإذا وجد من يعصبها انخرطت مع معصبها في الإبن. فالبنتان أو البنات لا يحجبنها، إنما بهن قد استكملنا ثلثي الإناث من الفروع، فلا فرض لإناث الفروع بعد ذلك. فإذا وجد ابن ابن يعصبها ورثت معه، فإذا ترك الميت بنتين فأكثر، وبنت ابن أو بنات ابن عدد، فليس لهن فرض إلا إذا وجد معهن من يعصبهن، فعندئذ لا يرثن بالعصوبة أي المستقلة، إنما بالعصوبة التابعة للذكور، والقيمة هناك لذكور الفروع. فابن ابن في درجتها أو ابن ابن أنزل منها يعصبها أو يعصبهن. فكما بينا سابقا، إذا مات شخص وترك بنتين وبنت ابن وعم أو ابن عم بعيد، فعند ذلك أو معتق أو معتقة أو عصبة معتق أو معتقة، فعند ذلك للبنتين الثلثان والباقي للعصبة وليس لبنت الابن شيء. أما إذا ترك الميت بنتين فأكثر، وبنات ابن ما أبناء ابن في درجتهن أو أنزل منهن، فالثلثان للبنتين أو البنات والباقي لبنات الابن ما أبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. عملا بقول الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالبنات لا يحجبن بنات الابن، إنما يستكمل الثلثين، فعند ذلك بنات الابن يحرمن من الفرض لا من الإخ. نعم، فهمت الآن؟ زال الإشكال؟ طيب، نعم. أين؟ نعم، هات المسألة. مختار الأم في المسألة هنا، هذه أي هذا خطأ، خطأ نعم، إما مطبعية أو خطأ، إما يخطئ كل بني آدم خطأ، هذا خطأ. أي نعم، لا 13، اكتب مكان 13 وكل 13 في الصفحة اكتب 15، حتى في شرح المسألة اكتب 15. لا بد أن يقع الإنسان خاصا في الفرائض، لأن أرقام وكل ابن آدم خطأ. نعم، قلنا لأولى عصبة، قلنا إذا كان ابن عم بعيد الباقي الثلث بعد الثلثين لابن العم، أو ما في من عصوبة النسب، في عصوبة الولاء، وفي معتق هذا الميت عتيق أي محرر، فعند ذلك للمعتق يذهب الباقي. ربما يمكن بسبب شفقتك ها تقول كيف تحرم بنات الابن وتعطون لواحد بعيد ابن عم بعيد، ولهذا فتح الله لك باب الوصية، واهتم الله بالوصية أيما اهتمام، كرر الله الوصية في الآيات، في آيات الموارث ثلاث أربع مرات، من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصين بها، من بعد وصية يوصى بها. فإذا علمت، وهذا نقول لكل من خالف النصوص في التوريث، الآن الحكومات العربية التي توجب يكون الوصية الواجبة لأولاد الابن، لأولاد الابن إذا مات آباؤهم قبل جدهم، أي إذا مت وتركت أولاد ابن قد مات قبلك، أي تركت أبناء الأبناء عدد يملؤون الساحة، وتركت ابنا واحدا، فمالك كله لابن الواحد، وليس لأبناء الابن من الإرث شيء. هنا فتح الله لك باب الوصية، ذكر الله في سورة البقرة كتب عليك، والقول بأن هذه الآية التي في سورة البقرة من السخر قول خطأ، كتب عليكم، لأن لا يكتب الله كتبا ثم ينسخ، أول آية وآخر الآية كلاهما يدل على أن الآية محكمة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فلك أن توصي. عندك أولاد بنت مات أبوهم ورجعت البنت مع أولادها إليك فلا تنسى، حتى ولو كانوا من قرابتك قالك الله. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى فارزقهم من وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فهذه كلها وصايا من رب العزة، حتى أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أنتم نفس واحدة، كأن الله يقول إيه أنتم نفس واحدة، كما قال رسول الله مثل المؤمنين كالجسد الواحد، ثم خلق منها زوجها، هي جزء منك، فأنتم فروع شخص واحد، والمرأة ما هي إلا جزء من الرجل. وقول الله في سورة الأنفال والأحزاب: أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه الآيات كلها تدل على أن الإنسان يجب عليه قبل أن يأتيه الموت أن يوصي، وإذا علم أن له أبناء أو أولاد الأبناء، أو أن له قرابة إخوة أشقاء، إخوة من الأب أو بنو الإخوة أو أعماما لا يرثون، ليس لهم حق في الإرث، تعلمهم وقد أعطاك الله الخير، تعلم أنهم محتاجين، يجب عليك أن تصب أن توصي لهم، أو أولاد الأبناء، أو أن له قرابة إخوة أشقاء، إخوة من الأب أو بنو الإخوة أو أعماما لا يرثون، ليس لهم حق في الإرث، تعلمهم وقد أعطاك الله الخير، تعلم أنهم محتاجين، يجب عليك أن تصب أن توصي لهم. فلهذا قال الله كتب عليك. فهنا في مسألتك أنت زوجة وأخوان وشقيقة وأخوان وأختان وأخت لأب، نعم، وأختان لأم، هنا للأختين من الأم الثلث، الثلث، وهذا خطأ، والذي في الكتاب خطأ، غير 13 15 الثلث أربعة، أين هذا خطأ، اكتب اثنين مكان واحد، اكتب اثنين. نعم، وهل هناك سؤال؟ ارفع صوتك. أنا ابناء معتق وإيه؟ وأبيه. طيب السؤال إيه؟ إذا مات محرر عن أبناء معتق وهكذا وأبيه وأبي المحرر، لا أبناء المعتق وأبي المعتق كلهم يرثون بالعصوبة، هنا في خلاف بين العلماء، ولكن الأولام كما كعصبة الميت بالنسب، عصبة المعتق كذلك، فللأبي سدس المال والباقي بين الأبناء، أبي المعتق سدس المال والباقي، وهناك من يرى حتى الإخوة يقدمون على الأب والجد، والمسألة خلافية، ولكن الأولى الحكم أنهم يورثون كما يرث العصبة بالنفس بالنسب، أي بنسب الميت، وكذلك عصبة المعتق. نعم، انتهينا. قبل أن ندخل في باب الحساب، هناك لمسات أخيرة في بعض مسائل أحسن أنكم تمرون عليها أحسن، مثل المشركة، مثل القريب المبارك والقريب المشؤوم. والمشركة يمكن كلكم تعرفونها، والظاهر أنكم قد درستم الفرائض قبل أن تجلسوا هذا المجلس. والمسألة هي مسألة المشركة أو المشتركة، هي من المسائل التي حكم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في محضر من الصحابة، وهي أن تموت امرأة وتترك زوجها وتترك أمها أو جدتها وتترك عددا من أولاد أمها وتترك عددا من أولاد أمها وتترك شقيقا واحدا أو عددا من الأشقاء ويجب ألا يكون ويجب ألا يكون إناثا محضا هذه المسألة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأعطى للزوج النصف وأعطى لصاحبة السدس الأم بالجدة سدسها وأعطى للإخوة من الأم أي لأولاد الأم ثلثهم كل ذلك بنص كتاب الله وفني المال نفد المال ما بقي شيء والأشقاء حرمهم عمر أنتم العصبة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر لم يبق شيء إن الله قد أعطى للزوج النصف وللأم أبو الجدة السدس ولأولاد الأم العدد الثلث وانتهى المال فليس لكم شيء رضوا بالحكم وتفرقوا ولم يأتي العام القادم العام الذي بعده إلا وقد تكررت المسألة جاءت مسألة مثله فقسم كما قسم العام الماضي فقال الشقاء هم أخذوا ثلث المال أولاد أمنا لكونهم إخوة الميت أو إخوة الميتة من أمها ألسنا نحن كذلك إخوة للبيت من أمها فيقال أنهم قالوا تناسى أبانا اجعل أبانا حجرا في اليم أو يقال أنهم قالوا اجعل أبانا حمارا واجعلنا جميعا أولاد وما نحن إلا أن سدنا عليهم بكوننا أولاد أم الميتة وزيادة على ذلك أولاد أبيها أيضا فاجعلنا جميعا أولاد أمها فعند ذلك قال عمر بن الخطاب إذن ذاك الثلث بينكم ذاك الثلث بينكم بالسوية فيقال إن الذين حكم عليهم العام الماضي جاءوا لما سمعوا الخبر فقال عمر بن الخطاب ذاك بما قضينا وهذا بما نقضي وللفقهاء حجة لأمور لهم أو لمسائل لهم في هذا الحكم، ولسنا بصدق. هذه المشركة. فشرك عمر بن الخطاب الإخوة الأشقاء مع الإخوة من الأم في الثلث، وورثهم جميعا الثلث بالسوية. فلما شركهم سميت المشركة، ويقال عنها المشتركة، ويقال يمية وحجرية وحمارية من اسماء هذه المسألة. وانا لابد من الملاحظة ان البيت لابد ان تكون امرأة، إذن لابد ان يكون احد الزوجين ذكرا زوج لا زوج، ولا بد من وارثة سدس من ام او جد، لا بد ان يكون الاخوة من الام عددا لا فرد واحد، ويجب ان يكون الاشقاء اما ذكر او عدد خليط، اي لا اناثا محضا، لا اناثا محضا. وكذلك بين لطالب العلم انه لا تتصور المشركة اذا وجد فرع او اصل ذكر، اذا وجد فرع او اصل، فرع مطلقا او اصل ذكر. ثم يذكرون القريب المبارك القريب المشؤوم، القريب المبارك هو لولاه ما ورث قريبته، والقريب المشؤوم لولاه ورثت قريبته. ولكل منهما صور، منها ما ذكرنا في أول جلسة هذه وما ذكرنا من قبل أيضا، أن يترك الميت بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، والبنتين الثلثان والباقي بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. ولولا ابن الابن هذا لحرمت بنت الابن، وكان الباقي بعد الثلثين ثلثين بنتين للعم، فيسمى هذا القريب المبارك. هذا القريب المبارك لا مانع ان يكون اخ او شقيق لبنت الابن، او لا مانع ان يكون ابن عمها، او لا مانع ان يكون ابن ابن عمها. ولهذا قلنا قريب، ولم نقول كما يقول كثير من الفرضيين اخ، الاخ المبارك، فانما هو قريب مبارك، ليس بلازم ان يكون اخا مبارك. اما القريب المشؤوم كما قلنا لولاه لورثت قريبته، ومن صوري هذا القريب المشحوم أن تموت امرأة وتترك زوجها وشقيقتها وأختها من الأب وأخاها من الأب زوجها وشقيقتها وأختها من الأب وأخاها من الأب. هنا لولا الأخ من الأب لورثت الأخت من الأب السدس تكملة ثلثين، ما جعل الله للأخوات من الثلثين في آخر سورة النساء. وللزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت من الأب النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة إلى سبعة. أصل المسألة من ستة ثم تعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت من الأب واحد. هذا إذا لم يوجد أخ من الأب. ما إذا وجد الأخ من الأب حرمت الأخت من الأب لأنها أصبحت عصبة بالغير. ولها صور صغيرة هذه إن شاء الله توسعون في ذلك ما بعد، منها أن تكمع زوجا وبنتا وبنت ابن وأبا وأما، وللزوج الربع، لبنت النصف، لبنت الابن السدس كملة ثلثين، والأب لكل منهما السدس. ولو كان ابن ابن مع البنت في هذه الصورة حرمت بنت الابن، الزوج الربع والبنت النصف وللأبوين لكل واحد سدس، وتعود المسألة إلى 13. وبنت الابن تحرم لكونها مع ابن الابن لأن ابن الابن معصب، والعصبة لا شيء لهم إذا استكمل أهل الحقوق المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر. ويكفي هذا القدر من هذه اللمسات الأخيرة مع ما تقدم من الأبواب. ننتقل كما قلنا أمس إلى الجانب العملي إلى تطبيق فقه المواريث. وهذا هو المقصود من العلم الذي اكتسبتموه، لأننا ما نتعلم الفرائض إلا لنوصل الحقوق إلى أهل الحقوق حتى نعطي كل ذي حق حقه بدون أي نقص أو زيادة، ولهذا الأمر عند الفرضي لا بد من تأصيل المسألة. ثم إن احتاجت إلى تصحيح وهذا التصحيح والتأصيل كل منهما يتكرر في باب المناسبة وغيرها من الأبواب، والتأصيل لا شأن لنا لغويا لأن كلكم تعرفون الأصل والفرع، مش معنى الأصل لغة، ولا نضيع الوقت الآن بالتعريف اللغة. فالتعصيل عندنا نحن معاشر الفرضيين أن تصل، التعصيل أن تصل إلى أقل عدد من تخرج منه استحقاق فروض المسألة بالأساس، تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسر. انتصل إلى أقل عدد الصرف، تستطيع أن تستخرج منه سهام فروض المسألة أعدادا صحيحة بلا كسر بلا كسور. إذن فلا تأصيل إلا في المسائل التي فيها الفروض، أما إذا كان لم يترك إلا إذا كان الميت لم يترك إلا عصبة محفظة فلا حاجة إلى التأصيل. وإن تم الفرضيون ذاك تأصيلا فإنما هو تساهل وتجوز، يعني إذا ترك أبناء وابن ما عليك إلا أن تقدم رؤوسه، أربعة أبناء وأربع بنات كل تلك على 12، ابن وبنت أقسم تلك ثلاثة، ابن ابنان وبنت أقسم تلك خمسة، ابنان وابنتان أقسم تلك سداسة، وهكذا عدد رؤوسهم كما أمر الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ونحن نحتاج إلى التأصيل إذا كان في المسألة، مات الميت، زوجة تريد ثمنا، بنت تريد نصفا، أم تريد سدسا، أب يريد كذلك سدسا، أو مات ميت وارث يريد نصفا، ورثة يريد ثلثا، ورثة يريدون ربعا، وهكذا. أما إذا كان الفرض واحدا قلنا نؤصل والأمر سهل. إذا كان لا فرض في المسألة إلا فرض واحد بعد ذلك نقول اقسموا المال على مقام ذلك الفرض، أي ذلك الكسر سدس تلك أسداسا أعطوا صاحب السدس العصب، أو ما في المسألة إلا ربع أقسم المال أربعا أعطوا صاحب الربع ربعه والباقي للعصب، ليس في المسألة إلا ثمنا فرض، أعطوا صاحب الثمن ثمنه والباقي العصب، وهكذا في أصحاب كل أي نقول اقسموا الأثلاث، أعطوا أصحاب الثلثين ثلثين والباقي العصب، أو أصحاب ثلث فقط، أو صاحب الثلث الوالدة الأم، نقول أصحاب الثلث أعطوهم الثلث، إذا نقسم التركة ثلاثة، الثلث لصاحب الثلث والباقي العصب، وهكذا. وإذا كان في المسألة فرض واحد فالأمر هين، نقسم التركة على أقوام ذلك الكسب، أي كسب فرض، وإنما نحتاج عملية التفصيل إذا كان في المسألة أكثر من ترك ربعا وسدسا، لا بد من التأصيل، يريد ثلثا وآخر يريد ربعا، وارث يريد ثمنا وآخر يريد ثلثا، جماعة يريدون ثلثين، فعند ذلك لا بد من التأصيل، لا بد من نظر بين مخارج الفروع حتى نصل إلى الأصل، أي إلى أقل عدد نستطيع أن نستخرج ذلك العدد اتهام الفروع. مثلا إذا كان في المسألة ربع وثلث لا نستطيع أن نستخرج ربعا على الثلث أعدادا صحيحة إلا إذا وصلنا إلى 12، لأن في 12 في ربع صحيح وثلث صحيح، ثلث 12 أربعة، وربع 12 ثلاثة، إيه لا بد من 12، الوصول إلى 12 في هذه المسألة هو التأصيل، أول لهذا الوصول ضوابط، وقبل ما نأتي إلى ضوابط نعرف ما الأصول، فالأصول سبعة مجمع عليه، وأصلان مختلف فيهما، فالأصول متفق عليها سبعة، وهي الاثنان والثلاثة والأربعة، والأربعة والعشرون، هذه سبع بعد أصول أصلان مختلف فيهما، ولا يريدان أي ولا يوجدان إلا في باب مع الجد، وهما الأصل 18 36 هذا الأصلان عند ابن الإخوة مع هؤلاء الأصول، أو هذه الأصول السبع لها ضوابط إذا حفظتموها فلا حاجة إلى عملية حسابية. بين مخارج الفروض ضوابط تحفظونها وهي سهلة، إلا لا بد من حفظها، لأن ضوابط في كل علم وفي كل أمر لا بد من حفظها، لأن كلمة ضوابط لا بد من حفظها. فضابط الأصل الأول اثنان، كل مسألة فيها نص أو نصفان فالأصل اثنان، كل مسألة فيها نصف أو نصفان فالأصل اثنان. الذي بعده ثلاثة، كل مسألة فيها ثلث أو ثلثان أو هما معا فالأصل ثلاث. كل مسألة فيها ربع أو مع الربع أو مع الربع نصف أو ثلث باق فالأصل أربعة. كل مسألة فيها ربع أو ربع نصف أو ثلث باق فالأصل أربعة. الأصل ستة، كل مسألة فيها ثلث أو مع الثلث غير الربع والثمن أو كان معه ثلثان أو ثلث أو ثلث باق فالأصل ستة. أصل ثمانية، مسألة فيها ثمن أو مع الثمن نصف فالأصل ثمانية. كل مسألة فيها ربع الأصل 12، كل مسألة فيها ربع الربع غير الثمن لا بد من الملاحظة، ولا يجتمع الثمن مع الربع، لا يجتمع الثمن مع الربع بل. إذن ليجتمع سدس أو ثلث أو ثلثان أو تعبير غير تعبير، كل مسألة فيها أو ثلث أو ثلثان في الثلث مع كل ما فيها ربعون مع ربعين سدس أو ثلث أو ثلثان في الثلث 12 إذا وجدنا واحد وارد ربع مع الربع في وارد السدس فالأصل 12 أو ثلث فالأصل 12 أو ثلثان فالأصل 12 وأخيرا الأصل السابع 24 كل مسألة فيها ثمن ومع الثمن سدس أو ثلث فالأصل 24 كل مسألة فيها ثمن ومع الثمن سدس أو ثلث فالأصل 24 وقد تقدم أن قلنا ما يتذكرون وما تذكرون لا يجتمع الثلث مع الثمن ولا يجتمع الثمن مع الربع واليوم هذا يلا راجع على تنقرا كل مسألة فيها نصف أو نصفان فالأصل اثنان كل مسألة فيها ثلث أو ثلثان أو كما معنا فالأصل ثلاثة كل مسألة فيها ربع أو كان مع نصف أو ثلث باق فالأصل أربعة كل مسألة فيها سدس أو كان مع السدس من الفرق أو كان بالمسألة ومع ثلث أو ثلثان فالأصل ستة كل مسألة فيها ثمن ومع الثمن أو كان مع الثمن نصف فالأصل ثمانية كل مسألة فيها ربع ومع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فالأصل 12 كل مسألة فيها ثمن ومع الربع سدس أو ثلثان فالأصل 4 هاي الضوابط حفظتموها خلاص فلا يحتاج مجرد ما تأتي المسألة تؤصل المسألة ثم عندنا أصلان مختلف فيهما الأصل 18 كل مسألة فيها سدس وثلث باق الأصل 18 كل مسألة فيها سدس وثلث باق فالأصل 18 وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باق فالأصل 36 كل أصل 18 كل مسألة فيها سدس وثلث باق فالأصل 18 كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث باق فالأصل 36 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحابته ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان رحيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الأسئلة، هل عند أحد سؤال؟ بسم الله. يقول هل استعمال النسب الأربعة ما يمكن؟ ذكرنا طريقا من الطرق للوصول إلى أصل المسألة. لأن النسب الأربعة أو الوصول إلى الأصل أو المصحي أو الجامعة أو وجود السهم بواسطة النسب الأربعة عملية حسابية. أما هذه الضوابط تحفظها وخلاص، إذا استطعت أن تحفظ هذه الضوابط وهي سهلة كما قلنا، فلا حاجة إلى أن تعمل عملية حسابية حتى تصل إلى أصل المسألة أو المصح أو جزء السحب. كما قلنا أمس، كل مسألة نصف أو نصفان فالأصل اثنان، كل مسألة فيها ثلث أو ثلثان هما معا فالأصل ثلاثة، كل مسألة فيها ربع أو مع الربع نصف أو ثلث باق فالأصل أربع، كل مسألة سدس ومعه سدس ومعه من غير بعض الثمن أو نصف ومعه ثلث أو ثلثان أو ثلث باق فالأصل ستة، كل مسألة فيها ثمن ومعه نصف فالأصل ثمانية، فيها ربع ومع الربع سدس وثلث أو ثلثان فالأصل 12، كل مسألة فيها ثمن ومع الثمن سدس أو ثلثان فالأصل 24. إذا حفظت هذه الضوابط بدون أن تصل إلى أصل المسألة، لكل مسألة فرضية من التأصيل، لا بد من التأصيل. التأصيل هو الخطوة الأولى للوصول إلى قسم الحقوق على أهلها، ما عندكم سؤال؟ نعم. إيه قدم لكم في الغراوين ثلث الباقي، في أصل أربعة كل مسألة فيها ربع أو مع ربع نصف أو ثلث باق، هذا الغراء الثاني، وكذلك في السدس لا كل مسألة فيها نصف ومع نصف ثلث أو ثلثان أو ثلث باق فالأصل ستة، هذه الغراء الأولى. ثم الأصلان المختلف فيهما، أي اختلف الفرضيون هل هما أصلان أو هما مصحان، اختلف. وعلى كل الأصلان هما لا يعني إلا في باب الإخوة مع الجد، وقلنا أمس إن الثمن لا يجتمع مع الثمن. لما من يستطيع أن يجيب؟ نعم، أي نعم أي نعم. إذا وجد فرع وارث في الورثة فلا وجود لا يتصور مع وجود الفرع الوارث، والثمن لا يتصور إلا مع وجود الفرع الوارث، فلا يمكن اجتماع الثمن مع الثمن، وكذلك لا يمكن اجتماع الثمن مع الربع، هذا واضح، لأن يعني الثمن للزوجات فقط، والربع إما للزوجات وإما للأزواج. فإذا كانت الزوجات أخذنا الثمن فلم يبق إلا الأزواج، ولا يموت ميتهم يترك زوجا وزوجا، إذن لا يمكن اجتماع الثمن مع الربع. وكذلك الثلث لا يجتمع مع الربع أيضا، الثلث لا يجتمع مع الربع إذا كان صاحب الربع إذا وجدنا الزوج أخذ الربع فمستحيل أن يأتي في المسألة.
تكتمل هذه المادة بعد ويمكنك